الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسلم تسليما. أما بعد، أيها الجمع الكريم، فإن من معاني الحج العظيمة ومقاصده الشريفة المنيفة استشعارك أيها الحاج وأيها المؤدي للنسك لمعاني التعبد لله جل وعلا في أدائها، ولا يكون همك فقط سرعة أداء هذه الأركان والواجبات وهذه المناسك أو أداؤها ببدنك مع خلو قلبك من استحضار معانيها واستشعارها. فمثلا لا يكون همك فقط الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، وإنما اجعل في قلبك أمرين عظيمين، أولهما التعبد لله جل وعلا بهذا الوقوف والدعاء والضراعة إليه، لأنها تحقيق لمعنى عبودية الله، والذي فارقت وطنك وغادرت أهلك وولدك وأنفقت مالك لتجيب أمر ربك جل وعلا بأداء هذا النسك. أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، هذا هو نداء الله. الاستشعار الثاني أن تظهر لله حاجتك وفاقتك، وأن تطرح بين يدي الله جل وعلا رغباتك ومراداتك، ومنها الدعاء، دعاء الله لك ولوالديك ولأهلك ولمن مصاك واستوصاك. كذلك في رمي الجمار، لا يكن همك التخلص من أداء هذا الواجب دون استشعار معنى تعظيم الله فيه، فإننا نجد من هؤلاء الرامين في جمهرة ليست بالقليلة همها سرعة أدائه لهذا الواجب، كما همه سرعة طوافه في الطواف وسعيه في السعي ورميه الجمار، وقلة من يستشعر فيها معاني تعظيم الله في هذه العبادة، وهي التي نوه عنها نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل، أي لتعظيمه. نرى من الملاحظات في الرمي من يأخذ خلفه مترين أو ثلاثة ثم يجهد نفسه برمي قوي، وربما أثر على من بجانبه أو أمامه أو خلفه لما قام في تصوره الخاطئ أن المرمي هذا هو الشيطان، وما درى المسكين أن الشيطان متربع على ظهره يصرفه عن معنى العبادة إلى معاني أخرى مبتدعة وغير صحيحة. ولهذا تجدون من يرمي الحجارة الكبيرة أو الشماسي أو النعال، أو يرمي ويسب: أنت الذي فرقت بيني وبين أهلي، أنت الذي فعلت بي، والشيطان يضحك عليه ويلعب عليه. إنما هذا الرمي لإقامة ذكر الله، بأن ترمي وأنت خاشع. وقد وصف الواصفون من الصحابة رضي الله عنهم حجته عليه الصلاة والسلام، ووصفوا أيضا رميه، وأطبقوا على أنه لما رمى رفع يده حتى رؤي بياض إبطه الشريف، رفع يده مع كل حصاة قائلا: الله أكبر الله أكبر، يكبر مع كل حصاة، مع أن التكبير سنة مؤكدة، ولو رمى من غير تكبير صح رميه، لكنه استشعر تعظيم الله لما شرع لنا هذا الرمي، رمي الجمار. فالذي شرع لك رمي الجمار هو الذي شرع لك الطواف والسعي والحلقة والنحر، وهو الذي شرع الوقوف بعرفة ومزدلفة والمبيت بمنى. أيضا يا أيها الجمع الكريم في ذبح الهدي لا يكون الهم فقط مجرد إراقة الدماء أو أخذ اللحم، إنما استشعر المعنى العظيم الذي علمنا ربنا وعودنا عليه، وهو تقواه بالذبح على اسمه توحيدا وعبودية. ماذا قال جل وعلا في آيات سورة الحج لما ذكر بهيمة الأنعام وأنه إذا وجبت جنوبها صواف نذكر اسم الله عليها؟ قال جل وعلا في تتمة السياقات: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لن يستفيد ربي من لحمها ودمها وعظمها شيء، وإنما تعظيمك لله بالذبح على اسمه والتقرب له وفي حرمه وإطعام وافد بيته، هذه المعاني هي التي يحبها الله منك، وهي التي علامة توحيدك بتقريب القرابين وذبح الهدايا ثم الأضاحي تقربا لرب العالمين، في حين أن غيرك من المشركين يذبحون للأصنام والأحجار والأشجار والأولياء والقبور، ومنهم من يذبح للحيوانات. أنت أيها المؤمن ميزك الله وشرفك، ميزك وشرفك ورفعك، فذبحت لله تقربا له. كذلك في الأضاحي، إذا ضحى المسلمون الشحم واللحم والعظم لهم، لكن ربي يناله منهم أنهم عبدوه بالذبح على اسمه تعظيما له، تعظيما له سبحانه. ولهذا كان خير الأعمال في يوم النحر بعد الفرائض ذبح الأضحية، وإن الدم أي المتناثر من هذه الأضحية ليبلغ عند الله بمكان أي بمنزلة عظيمة قبل أن تبلغ قطرته الأرض. وفيها أيضا في هذه المشاعر والشعائر تتلمس أيها المؤمن كيف فعلها نبيك صلى الله عليه وسلم، فتتعلم فيها سنته وهديه، وتستشعر ما استشعره عليه الصلاة والسلام فيها، وهذا في سائر العبادات. هذه الصلاة التي هي عماد الدين، من صلى صلاة نبينا لا بد أن يتأثر بهذه الصلاة وتغير حياته وتنقلها من مألوف اعتادوه بالركوع والسجود إلى أنها صلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر. كلما كان بها أحقق لتوحيد الله وأليق بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما كانت داعية له إلى الخير ناهية له عن الفحشاء والمنكر. أما إذا أداها حركات وسكنات وأقوال وأفعال والقلب عنها لاهي والخشوع فيها ضعيف خرج من صلاته كما دخل فيها. يقال ذلك أيضا في الصيام وفي الحج وفي الزكاة وفي سائر القرب. معنى آخر أيها الإخوة، وهو السرعة في أداء العبادات ثم السرعة في النكوف والرجوع إلى أهله. هذه ليست مقصودة، المقصود منها أن تؤدي العبادة على وجه يرضيك بها عند الله جل وعلا هذا الفعل. ولهذا صار التأخر في الحج أفضل وأعظم أجرا من التعجل، مع إذن الله عز وجل للمتعجل بالتعجل رحمة من الله بهم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. معنى عظيم من تهذيب هذا النسك وهذه المناسك لأخلاقنا وأفعالنا وأحوالنا، وهو المقصود من جمع المسلمين في أداء النسك في وقت واحد. ربي جل وعلا حكيم عليم، وهو جل وعلا على كل شيء قدير، شرع العمرة في كل السنة، لكن الحج شرعه في زمان مخصوص وفي مكان مخصوص وفي وقت مخصوص وفي عمل مخصوص. من معانيها اجتماع المسلمين ثم تعاطفهم وتراحمهم. من إخوانك من هو كبير في سنه، ضعيف في بدنه، فقير في حاله، مواساتك لهم أيها المسلم وإحسانك إليهم إحسان إلى وافد بيت الله العتيق. روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحاج وفد الرحمن، من أكرمهم أكرم الله ومن أهانهم أهان الله. لو جاءك ضيف في بيتك ألا تحب من ذويك وجيرانك وقراباتك أن يكرموه؟ فهؤلاء الحجيج على مختلف ألوانهم ولغاتهم ونواحيهم وأصقاعهم هم وافد الرحمن. إحسانك إليهم ورحمتك بهم ومساعدتهم قرب تتقرب بها إلى ربي سبحانه وتعالى. ولك في رسول الله أسوة حسنة، فإنه أشار إلى الرفق بهم، وفي أعظم ما يحتاجه الحجاج وهو الماء طاف طواف الإفاضة راكبا على ناقته القصوى. لما؟ مع أنه أناخها لما قدم مكة، أمره بذلك عمه العباس، قال: اركب يا رسول الله راحلتك يراك الناس أن يتأسوا بك. وكان النبي شاكيا، طاف الطواف الإفاضة راكبا يمر على الحجر الأسود فيستلمه بمحجن معه ويقبل المحجن. فرغ من طوافه، نزل من على راحلته وأتى بئر زمزم، وبنو عبد المطلب ينزعون ويسقون الناس. الوقت حار وزمزم ماء معين، لما شرب له طعام طعم وشفاء سقم. وقف عليهم صلى الله عليه وسلم حاثا لهم ومشجعا، قال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يدهمكم الناس وأن يحطموكم لوضعت هذا على هذا، وضعت الحبل على عاتقي ونزعت معكم. ينزع ماذا؟ الماء ليشربه وافد الرحمن من حجاج بيت الله الحرام صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ناولوني دلوا. فلما ناولوه قال عمه العباس وهو القائم على السقاية: مهلا يا رسول الله، قم يا فضل إلى أمك وأتنا منها بماء مطيب، فإن هذه الدلا يا رسول الله تختلف إليها الأيدي، أي توسخها وتكدرها. أبى عليه الصلاة والسلام من حسن دله وكمال شمائله وتواضعه، قال: لا. فناولوه وشرب مع الناس وهو واقف. إن الإحسان إلى الخلق لا سيما وافد بيت الله عمل جليل. ولهذا في هذا الصدد الهجوا إلى الله جل وعلا بالثناء والدعاء لمن أقامهم في هذا البلد وعلى حرمه، ييسرون للناس مناسك حجهم ويسهرون الليل، يسهرون الأيام تلو الأيام بالعمل لأجل أداء الحجاج النسك على وجه يطمئنون فيه ويأمنون فيه، وتوفر لهم أسباب الغنى والوقاية فيه. ولا يشكر الله أيها الحجاج أيها المسلمون، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، كما روى ذلك أهل السنن. فهناك جنود يسهرون الليل لأمنكم، وجهات تواصل العمل لرفاهيتكم، وجهات ثالثة تواصل العمل والجهد والمتابعة لأمنكم وسلامتكم في أنفسكم. لما؟ من توفيق الله عز وجل لهم ولأجلكم. وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الكلام أيها الإخوة في الدروس المستفادة من الحج وأثره في تهذيب النفوس وتزكيتها وصلاحها كلام كثير، ختامه وجماعه في أعظم ما ترجوه أنت أيها الحاج. والحج لم يبدأ بعد، تبدأ أيامه يوم التروية. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث البشارة: وفي حديث الحث من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أخرجاه في الصحيحين، أي رجع نقيا منقى طاهرا مطهرا من ذنوبه قد محيت عنه لما أقام الحج المبرور على شرائطه، وهي أربع إجمالا: توحيد الله في الحج، واتباع نبينا صلى الله عليه وسلم في أداء نسكه، وسلامة حجك من جميع أنواع الرفث قولا وفعلا وهو ما يتعلق بالنساء، وسلامة حجك من المعاصي وهي الفسوق صغيرها وكبيرها، ومنها أذية إخوانك الحجاج. بهذا يكون حجك مبرورا، ترجع منه إلى أهلك وإلى وطنك نقيا منقى من ذنوبك، كاليوم الذي جاءت بك أمك لم تذهب حسناتك، وإنما محى الله بهذا الحج المبرور كبائرك وذنوبك وسيئاتك. فنو خيرا واقصدوا من الله عز وجل طاعة وعبودية، واجعل بين عينيك أيها الحاج أنها آخر حجة تحجها، ربما لا يتيسر لك أن تأتي مرة ثانية، واعتبر بكثير من المسلمين طمحت هممهم أن يكونوا مثلك فوفقك الله لذلك ولم يرد لهم ذلك، فاجتهد واعمل وتفرغ لعبادة ربك وتعظيمه وتعلم العلم حتى ترجع غانما رابحا مشكورا على سعيك في تجارة مع ربك أنت رابح فيها غير خاسر. اللهم اجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وتجارتنا معك لن تبورا يا عالم ما في الصدور. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.